بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله من اليوم من الدرس اللي هناخده النهاردة إن شاء الله وهو درس التقوى والصيام هنبدأ مجموعة من الدروس بنحاول إن احنا نعيش فيها الحكمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمها لنا من خلال شهر رمضان. والحقيقة إن شهر رمضان فيه حكم كتيرة مهما حاولنا احنا البشر إن احنا نفهمها طبعا مش هنقدر، لأن حكمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكننا احنا كبشر مطالبين أن نحاول من خلال القرآن والسنة أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى بأن نطيع الله سبحانه وتعالى ونستشعر حكمة الله من أوامره اللي هدفها الأصلي هو إصلاح حياتنا الدنيا و توضيح الطريق لنا للوصول إلى رضا الله عنا وإلى الجنة إن شاء الله. من خلال دروس شهر رمضان المعظم إن شاء الله هنحاول إن احنا نتقرب من شهر رمضان من خلال وجهة نظر جديدة. وجهة النظر الجديدة هي وجهة النظر العملية، بمعنى إن احنا كلنا بنعرف آيات القرآن اللي بتحثنا على الصيام وبتجعل الصيام واجب على كل مسلم مسلمة بالغ، وفي نفس الوقت بنعرف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي نحبه جميعا أكثر مما نحب أنفسنا، أحاديثه التي تشجعنا وتحثنا على الصيام. ولكن بالرغم من أننا كلنا بنعرف الأحاديث وبنعرف الآيات القرآنية وإن شاء الله نكون كلنا بنصوم، إنما روح الصيام، استشعار روح الصيام، استشعار رحمة الصيام، استشعار حكمة الصيام، دي قضية أخرى هنحاول إن شاء الله من خلال الدروس دي إن احنا نطبقها عمليا في حياتنا. أهم حاجة للمسلم هو مش إنه فقط يتعلم تعاليم الدين، أهم حاجة للمسلم إنه فعلا يعيش الدين. ليه؟ لأن أنا لو عشت تعاليم الدين في حياتي اليومية هستشعر الفايدة اللي هتعود علي من خلال تطبيق تعاليم الدين في حياتي اليومية. لكن أنا لو فقط تعلمت القرآن وتعلمت السنة ثم لما جيت أعيش حياتي اليومية عشت بعيد عنهم، طيب منين أنا هكون حسيت بالفايدة بتاعتهم؟ إذن عشان أستفيد من ديني، عشان أحقق ديني على الأرض، عشان يكون ديني أصبح هو النور اللي بينور لي حياتي، وده الهدف من الدين إن يكون النور إلى الطريق المستقيم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله إلى الجنة. عشان أقدر أستفيد من الدين بإنه يكون له هذا الدور في حياتي يجب إني أطبقه في حياتي. وهذه هي الحقيقة مشكلتنا جميعا كمسلمين، إن إحنا عملية التطبيق عندنا فيها مشكلة. ليه فيها مشكلة؟ لأننا ما اعتدناش ان احنا نطبق، لأننا مش شايفين حوالينا قدوة كتير للتطبيق، رغم ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين بإحسان كانوا أفضل المثال للتطبيق. ولكن سبحان الله يعني دخلنا وانغرقنا الشديد في حياتنا اليومية وجرينا ورا الدنيا واهتمامنا بالدنيا كأننا هنعيش فيها مليون سنة، محى من قلوبنا إلا قليل من الناس، يعني لربنا رحمهم، محى من قلوب معظم المسلمين كما هو ظاهر لنا روح الصيام، روح تعاليم الدين، روح ان انا اعيش ديني في كل دقيقة ليل ونهار، بحيث ان يكون ديني ده عامل زي النور اللي بينور لي طريقي في كل حركة او في كل كلمة ما اقدرش اقولها غير لما اولع النور، النور الداخلي في نفسي والنور الخارجي اللي ينور لي الطريق. النور ده هو القرآن والسنة. فان شاء الله من خلال هذه الدروس وبرحمة ربنا وبقدرة ربنا وبإعانة ربنا سبحانه وتعالى هنحاول ان احنا نقترب من كيف أعيش الصيام الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهن رحمة في حياتنا اليومية. وحنبدأ بالدرس الأول وهو الصيام والتقوى. ليه بنبدأ بالصيام والتقوى؟ هنعرف الآن إن شاء الله لما هنقرأ أول آية متعلقة بالصيام في القرآن الكريم، وهي الآية رقم 183 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الآية دي اللي هي أول آية في القرآن يذكر فيها الصيام، نادانا الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الذي هو كل رحمة، يا أيها الذين آمنوا، ليذكرنا بأن قيمتنا الأساسية هي أن نكون من الذين آمنوا. فنادانا الله وقال لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن الصيام هو فرض من فروض الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. إذن أنا لما صوم أبقى أنا بصوم لأني أنا بأطيع الله وبأنقاد لله سبحانه وتعالى. إذن من خلال الصيام أستطيع أن تكون علاقتي بالله سبحانه وتعالى هي علاقة طاعة وانقياد. طيب إزاي أقدر أصوم؟ أقدر أصوم من خلال إرادتي، من خلال إرادتي اللي فيها العزم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأقدر أصوم من خلال إن أنا أستعلي على حبي للأكل وحبي للشرب وارتباطي بعادات الفطار والغدا والعشاء. إذا كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى قوي في نفسي، إذا كان رغبتي ويقيني في ضرورة إني أطيع الله سبحانه وتعالى من خلال إيماني ويقيني بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو مالك يوم الدين وهو من بيده الحياة الدنيا ومن بيده الدار الآخرة. إذن إذا كنت أنا بأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الحياة الدنيا ومالك الآخرة، وهو من يستطيع وحده أن يجعلني أحيا حياة سعيدة في الدنيا، ومن يستطيع وحده أن يجعلني يكون نهايتي هي الجنة إن شاء الله، إذا كنت أنا بأؤمن أن هذا هو الله سبحانه وتعالى، فبالتالي تصبح طاعة الله سبحانه وتعالى هي أهم هدف لي في حياتي، وبالتالي يصبح أمره بأن الصيام قد كتب علي هو أمر يجب أن أنقاد له من خلال إيماني بربي سبحانه وتعالى، ومن خلال إيماني بأن طريقي إلى السعادة في الدنيا والآخرة سيكون من خلال أن أطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. إزاي حقدر أنفذ هذا الإيمان عمليا؟ بأني أنا أقول لنفسي أني لابد أن أستعلي على الأكل والشرب في خلال أولا طبعا الأكل والشرب والغضب والغضب وسوء الخلق، ويعني ما نهانا الله عنه سبحانه وتعالى من خلال كلمة الصيام، أستعلي على كل هذه يعني المتطلبات الجسدية من في خلال شهر رمضان، لأني أنا بأؤمن أن هذا هو أمر من الله سبحانه وتعالى كما كتب في القرآن الكريم وكما أوضح لنا في القرآن الكريم أن الصيام كتب علينا. ومن خلال الآية الكريمة رقم 183 هنلاقي أن آخر كلمتين في الآية هما لعلكم تتقون. إذن كتب علينا الصيام لعلنا أن نتقي. إذن الصيام هدفه هو من خلال هذه الآية أن يكون هدف الصيام هو أن يصل المؤمن من خلال الصيام إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا حاولنا الحقيقة أن احنا نراجع مع بعض الربع اللي مذكور فيه القرآن، الربع مذكور فيه الصيام في القرآن الكريم، وهو الربع اللي بيبدأ من الآية رقم 177 في القرآن الكريم، بيبدأ اللي هو ربع في سورة البقرة، بيبدأ بليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية رقم 177 هي بداية الربع المذكور فيه الصيام في القرآن الكريم، وهو الربع اللي بيبدأ من الآية رقم 177 وبينتهي بالآية رقم 188. هنلاحظ أن في ختام معظم الآيات في هذا الربع يذكر الله سبحانه وتعالى التقوى كهدف في كل آية، بمعنى أن في الآية رقم 177 بيقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن في الآية الأولانية من هذا الربع من القرآن المذكور فيه الصيام بيبدأ الله سبحانه وتعالى بأن يوضح لنا من هم المتقون، وبيوضح لنا الله سبحانه وتعالى صفات المتقين. إذا انتقلنا مع الربع من الآية 177 إلى الآية 179، هنلاقي الله سبحانه وتعالى بيقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لتاني مرة في نفس الربع الله سبحانه وتعالى بيوجهنا إلى أبواب التقوى. إذا اتنقلنا بعد كده إلى الآية رقم 180، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثالث مرة في نفس الربع الله سبحانه وتعالى بيوضح لنا ما هو واجب المتقين بخصوص موضوع الوصية. ثم بننتقل إلى الآية 183 اللي قريناها قبل كده، وهي الآية اللي بيوضح لنا الله سبحانه وتعالى أن الصيام كتب علينا وفرض علينا لعلنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. وإذا انتقلنا إلى الآية رقم 187 في نفس الربع هنلاقي أن فيها الله سبحانه وتعالى بيوضح العلاقة بين الزوج والزوجة في شهر رمضان المعظم، وبينهي الآية رقم 187 بهذه الكلمات المباركة: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن الربع المذكور فيه الصيام في القرآن الكريم هو ربع بتذكر فيه التقوى في خمس مواقع، وفي هذه المواقع وهي الآية رقم 177 والآية رقم 179 والآية رقم 180 والآية رقم 183 والآية رقم 187. في هذه المواقع بيذكر الله سبحانه وتعالى التقوى. إذن الصيام أنزله الله سبحانه وتعالى في الربع المذكور فيه التقوى في مواقع كثيرة في هذا الربع من القرآن. لما نقرأ هذا الربع من القرآن، الربع اللي بيبدأ بليس البر، ونقرأ في هذا الربع صفات المتقين، ثم نقرأ في كل آية الحث من الله سبحانه وتعالى على التقوى على التقوى، ثم نبدأ في دراسة آيات الصيام الموجودة في هذا الربع، الآيات رقم 183 حتى الآية رقم 187، ونجد أن الله سبحانه وتعالى في أول آية منها وهي آية
1983 وضح لنا أن الصيام كتب علينا كطريق للتقوى. إذن لابد أن يسأل كل واحد فينا ما هي التقوى، ما معنى التقوى، ما هي علاقة التقوى بالصيام. وده إن شاء الله اللي حيكون معنى هذه الحلقة بإذن الله. معنى التقوى الحقيقة أولا لازم نعرف أن التقوى هي أكثر خصال المدح المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعرف برضو أن التقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين وللآخرين، ونعرف أيضا أن التقوى هي دعوة جميع الأنبياء. إذا كنا عايزين نعرف كيف أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، هنقرأ من سورة النساء الآية رقم 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. طبعا وضح لنا من هذه الآية رقم 131 من سورة النساء أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله سبحانه وتعالى للأولين وللآخرين تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الشعراء إذا فتحنا الحقيقة سورة الشعراء هنلاحظ أن في دعوة كل من الأنبياء هتكون الدعوة هي التقوى إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا هوضح لكم إن شاء الله دلوقتي كيف إذا فتحنا سورة الشعراء كيف سنجد تكرار هذه الدعوة إلى التقوى على لسان الأنبياء. فإذا فتحنا سورة الشعراء سورة الشعراء الآية رقم 10 و11 هنقرأ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. دعوة سيدنا موسى إلى قوم فرعون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وإذا بدأنا بعد سيدنا موسى بسيدنا نوح فحنلاقي في الآية رقم 105 و106 في نفس السورة سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ثم يستكمل الدعوة إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. هذه هي دعوة سيدنا نوح إلى قومه، وهي نفس دعوة سيدنا موسى إلى قومه فاتقوا الله وأطيعون. وإذا انتقلنا إلى سيدنا هود هنجد أن سيدنا هود بيقول لقومه في الآية رقم 124 و126 نفس دعوة سيدنا نوح بسم الله الرحمن الرحيم إذ كذبت عاد المرسلين الآية 123 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ونفس هذه الدعوة بيقولها وبيكررها تاني سيدنا هود في الآية رقم 131 من سورة الشعراء فاتقوا الله وأطيعون. مش مرة واحدة قالها سيدنا هود لقومه، قالها سيدنا هود لقومه 3 مرات في الآية 124 والآية 126 والآية 131. وإذا انتقلنا إلى سيدنا صالح عليه السلام هنلاقي أنه في الآية 142 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. ده لثمود وثانية يعدها سيدنا صالح في الآية رقم 144 فاتقوا الله وأطيعون، ويعدها تاني في الآية رقم 150 فاتقوا الله وأطيعون. وإذا انتقلنا إلى سيدنا شعيب، سوري الأول إلى سيدنا لوط عليه السلام، فحنجد ورده بيقول لقومه في الآية رقم 161 والآية رقم 163 إذ قال له كذبت قوم لوط المرسلين، آية 160 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وإذا انتقلنا بعد كده إلى سيدنا شعيب هنلاقيه بيقول لقومه فاتقوا الله وأطيعون، الآية 177 والآية 179 بيحملوا نفس المعنى. وبالتالي احنا نكون هنا وضحنا بالتفصيل كيف أن التقوى هي دعوة كل نبي إلى أهله كما ذكرنا في سورة الشعراء، وهي دعوة الله ووصية الله للأولين والآخرين. ما معنى كلمة التقوى؟ معنى التقوى ذكرت في معاني كثيرة، ولكن المعنى اللي احنا يعني نتبعه النهاردة ونحاول ان احنا نعيشه في حياتي اليومية هي ان يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية. التقوى ان اجعل هناك وقاية بيني وبين اللي انا بخافه وبحذره، معنى اني اجعل بيني وبينه وقاية يعني اجعل بيني وبينه مانع، يعني اجعل بيني وبينه حاجز. ما هو الشيء اللي يخاف ويحذره العبد المؤمن؟ الشيء اللي يخاف ويحذره العبد المؤمن هو غضب الله. وبالتالي تبقى معنى كلمة الوقاية هو ان يجعل العبد المؤمن بينه وبين غضب الله حاجز او واقي او مانع، بمعنى أن يمنع الإنسان نفسه. التقوى هو أن يمنع الإنسان نفسه من أي عمل يغضب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أن يتقي المؤمن غضب الله سبحانه وتعالى. كيف أتقي غضب الله سبحانه وتعالى؟ أتقي غضب الله سبحانه وتعالى بأن أعمل بما يرضي الله على طاعة من الله، طمعا في رضا الله وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكون أعمالي كلها هي أعمال يرضى الله عنها. كيف تكون أعمالي يرضى الله عنها؟ تكون أعمالي يرضى الله عنها بأن تكون أعمالي هي الأعمال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، يعني تكون أعمالي هي أعمال الطاعة اللي أنا مأمورة بها في القرآن وفي السنة. هدفي ايه من الطاعة؟ رضا الله سبحانه وتعالى. بخاف من ايه وبيدفعني ايه للطاعة؟ ان اتقي غضب الله سبحانه وتعالى، هي دي التقوى. اعمالي واقوالي كلها هي اعمال واقوال بعملها لاني بطيع الله، بعملها لاني مأمورة بها من الله سبحانه وتعالى. هل بتعمليها علشان هدف دنيوي ولا عشان مصلحة دنيوية ولا عشان الناس ترضى عنك وتتكلم عنك؟ لا، بتعمليها لانك بتطمعي في ان يرضى الله عنك وبتخافي من عذاب الله، اذا انت بتتقي بها غضب الله، هذه هي التقوى. ازاي اقدر اعيش بقى التقوى؟ يعني انا عرفت دلوقتي هي التقوى دي ان تكون كل اعمالي وكل اقوالي بطيع فيها الله سبحانه وتعالى، يعني مأمورة بها في القرآن وفي السنة، الهدف بتاعي منها ان اتقي بها غضب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اذا اتقيت غضب الله فاننا حوصل الى رضا الله سبحانه وتعالى، واذا وصلت الى رضا الله سبحانه وتعالى فحكون بهذا حققت النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبالتالي تبقى التقوى هي الطريق إلى النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النجاح في الحياة الدنيا هو إن أنا أعيش الحياة الدنيا في سعادة. يعني إيه في سعادة؟ يعني أن يكون ربنا راضي عني. يعني إيه يكون ربنا راضي عني؟ يعني يكون ربنا سبحانه وتعالى رزقني الهدوء النفسي، رزقني الرضا عن أقداره، رزقني السلام النفسي، رزقني ان يكون عندي توازن في شخصيتي، رزقني ان يكون دايما عندي هدوء فأعصابي رزقني أن يكون عندي دايما إحساس برحمة ربنا سبحانه وتعالى ليا، رزقني ربنا سبحانه وتعالى بحيث أن ربنا يجعلني دايما أشوف نعمه عليا، وأني دايما أحس أن رحمة ربنا هي أقداري كلها بتتحرك من خلال رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فأكون دايما عايشة في اتصال قوي مع ربنا، راضية عن حياتي، بل بالعكس شاكرة دايما وحمدة لله سبحانه وتعالى على كل الأقدار اللي هي بتكون أنا كنت برغب فيها، بكون شاكرة لله سبحانه وتعالى. الأقدار اللي بتيجي عكس ما أنا كنت متوقعة بصبر عليها عشان أخد الثواب، وبالتالي أنا في كل الوقت إنسانة متوازنة، فاهمة ظروف حياتي إنها يا إما ظروف فيها صبر وبالتالي فيها ثواب وبالتالي فيها تقرب، لأن الصبر نص الإيمان. إذن أنا لما بصبر بعيش في حالة إيمانية فيها بيقول عنها ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبالتالي هي حالة إيمانية عالية جدا في مجال الثواب. يا إما أنا بعيش في ظروف أنا طلبتها من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ظروف أنا بشكر ربي عليها، والشكر هو النصف الآخر للإيمان، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى في القرآن ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي من خلال التقوى أستطيع أن أصل إلى سعادة الدنيا، ومن خلال التقوى تصبح أعمالي وأقوالي كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، أكون أنا اتقيت غضب الله سبحانه وتعالى علي من خلال أن أنا بعدت عن كل ما يغضبه وتقربت من كل ما يرضيه عني، وبالتالي التقوى هي طريق الجنة. إزاي بقى أعيشنا التقوى يوميا؟ إزاي أطبق التقوى في حياتي اليومية؟ عشان أطبق التقوى في حياتي اليومية أنا هذكر لكم وصية من وصايا الواعظين، ومن خلال هذه الوصية هنستطيع إن شاء الله أننا نعمل جدول أو بروجرام نفسي أو خطة نفسية تخليني دايما عايشة جوه حدود تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية هي: قواعد أوصيك بتقوى الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله في بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخاف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. إن شاء الله من خلال هذه الوصية هنعيش جدول يومي إن شاء الله لتقوى الله سبحانه وتعالى. هنعمل لنفسنا حدود نعيش فيها عمليا تقوى الله سبحانه وتعالى، بس عشان أقدر أعمل لنفسي جدول أعيش فيه تقوى الله سبحانه وتعالى لازم أحط لنفسي دوافع نفسية موجودة داخل نفسي، تفضل هذه الدوافع النفسية تحسني ليل نهار على تقوى الله. إيه هي الدوافع النفسية دي اللي أنا هقدر أحطها؟ هذه الدوافع هي اللي أنا قلت لكم إنها موجودة في هذه الوصية. الوصية بتقول اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك. يعني ايه نجيك في سريرتك؟ يعني اتق الله اللي انت او انا او انت بتنجيه. يعني ايه بتنجيه؟ بتنجيه يعني بتكلميه بصوت اللي هي من المناجاه، يعني اللي انت بتحاوريه بصوت واطي. احنا لما بنكلم الله سبحانه وتعالى ما بنكلمش ربنا بصوت عالي، لان ربنا مش موجود قدامي عشان اشك زي ما بكلم الناس كده اشوفهم واكلمهم بصوت عالي. ربنا سبحانه وتعالى موجود في قلب وفي روح وفي نفس وفي عقل المؤمن، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى الأقرب إلي من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى هو أقرب ما من يكون إلي، فأنا حين أناجيه أناجيه بقلبي وأناجيه بنفسي. هذه هي النجية في سريرتك. سريرتك يعني نفسك. إذن من هو الله اللي أنا بنقول لازم نتقيه؟ الله سبحانه وتعالى هو من تتكلم إليه أرواحنا، هو من نحاوره بأنفسنا. طيب أنا حاجة النهاردة أفكر كل واحدة فينا وفكر نفسي أول واحدة بالمواقف اللي بناجي الله فيها في سريرتي. عايزة كل واحدة فيكم إن شاء الله وهي بتسمع الدرس تحاول إنها تتذكر ظروف خاصة بيها هي كانت بتدعو الله فيها في نفسها، هي كانت يعني تستجدي الله فيها في نفسها، هي كانت بتكون قريبة قوي من ربنا سبحانه وتعالى في داخل روحها وفي داخل قلبها. لما بتكون كل واحدة فينا في أوضة الولادة وحيدة بتتألم كل الآلام بتاعة الولادة اللي كل أم عارفاها، وفي أثناء هذه الآلام بتكون هي بين الحياة والموت لأنها مش عارفة هل هتقدر تستكمل عملية الولادة لآخرها ولا قد تعود روحها إلى ربها في أثناء الولادة. في نفس الوقت هي بتبقى مش عارفة الطفل اللي هيتولد دلوقتي اللي هيعيش معاها بقيت عمرها هو طفل سليم أو طفل مريض، هو طفل صالح أو غير صالح، هو ولد ولا هو بنت، هو هيبقى معاها في حياتها باب رحمة ولا هيبقى باب شقاء. هي بتبقى في لحظات الولادة الإنسان بيكون فعلا بين الحياة والموت، وبتكون فعلا الملائكة محيطة بكل موقف ولادة روح من روح وخلق حياة من حياة. لما بتكون كل واحدة فينا في هذا الموقف، موقف الولادة وموقف آلام الولادة، وبيبقى مين أقرب واحد إلينا؟ بيبقى مين اللي الواحد في لسانه عمال يقول يا رب يا رب يا رب يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب اديني القوة عشان اقدر اولد، يا رب ارقف بيا، يا رب قومني بالسلامة، يا رب ارزقني الطفل اللي انا نفسي فيه، يا رب اجعلي يكون سليم معافى، يا رب رحمتك بيا، يا رب رحمتك بابني، يا رب رحمتك بمستقبلي، يا رب يا رب. هو ده نجيك في سريرتك، في سريرتك، سريرتك يعني في قلبك وفي نفسك وفي روحك، بتنجيه بتستعطفيه بتتقربي منه بتلجئي إليه بتتوكلي عليه بترمي حمولك عليه. هو ده ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي لازم تتقيه. يعني ايه تتقيه؟ تتقيه يعني تطيعيه علشان ما يكون دايما راضي عنك، تاخدي بكل الاسباب وبكل الاعمال وبكل الاقوال اللي تخليه دايما راضي عليكي. لانه لما بيكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك بتكون رحمته قريبة منك، بيفتح بينك وبينه باب تستطيعي ان لسانك ليل نهار يكون بينجيه. يعني ايه بينجيه؟ يعني بيدعيه، يعني بيتقرب منه، يعني بياخد من ربنا القوة وبياخد من ربنا الرحمة وبياخد من ربنا الأمل في الاستمرار في الحياة الدنيا. هي دي معنى نجيك في سريرتك. أنا دلوقتي فكرتك بموقف وهو موقف الولادة، هفكرك بموقف تاني قد يكون يخصك أو يخص أحد من قرايبك. لما حد فينا بتتاخد منا أو من أبونا ولا أمنا ولا أولادنا، بتتاخد منه بيكون عيان ومريض، وبتتاخد منه عينة من جسمه، عينة من الدم ولا عينة من أي ورم طلع في الجسم. لما بتتاخد العينة وبتروح للدكتور وبنكون مستنين اليوم اللي الدكتور هيقول لنا فيه نتيجة العينة دي، هل أنا أو أقرب الأقرباء إلي أو أخواتي في الله هل نحن سلام ومعافين، أم أن لا قدر الله هناك مرض وهناك رحلة لا يعلم بها إلا الله. في انتظار نتيجة عينة الدم أو في انتظار نتيجة تحليل الورم أو أي من التحاليل العينات، بيبقى الإنسان عايش مع مين؟ بيبقى بيقول يا رب يا دكتور، ما يقدرش يقول يا رب يا دكتور لأن الدكتور بشر زيه، كل شغلته في الدنيا انه يوصل له امر الله سبحانه وتعالى، يقول له ان ربنا امر ان تكون العينة سليمة او لا قدر الله لا تكون سليمة. الامر لله والفعل لله والطبيب هو حبيب. حامل رسالة من الله إلى الإنسان لا أكثر ولا أقل. وبالتالي في هذه اللحظات الشديدة اللي أنا مريت بيها في انتظار بعض العينات اللي تخصني أو تخص الأقرب الناس إلي، وفي نفس الوقت اللي أعتقد أن كل واحد فينا دلوقتي بيعيشها، لأن سبحان الله أصبحت قضية العينات والاحتمالات والأمراض شيء بيحيط بينا كلنا. في هذه اللحظات بيكون الإنسان بيبكي إلى الله سبحانه وتعالى، بيستعطف الله سبحانه وتعالى، بيستجدي رحمة الله سبحانه وتعالى، بيقول له يا رب انقذني، يا رب اديني فرصة، يا رب لا تحملني ما لا تقد لي بي، يا رب ارقف بابويا ولا ارقف بامي ولا ارقف باختي ولا ارقف بابني، من ان تكون نتيجة العينة صدمة ما نقدرش نحتملها، تكون نتيجة العينة قدر احنا لا طاقة لنا به. مين اللي بندعيه وبنجيه في سريرتنا وفي انفسنا في هذه اللحظات الحرجة؟ مين اللي ينقذنا من اقدار ملناش يد فيها او ملناش قدر عليها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو من يجب علينا أن نتقيه، وإحنا نتقيه وإحنا بنحبه، بنحب إن إحنا نتقيه. التقوى بالنسبة للمؤمن عمل هو بيحبه، مش عمل هو مفروض عليه. لا، أنا عايزة أتقي الله لأني بحب ربنا، لأني مؤمنة إن الأمر بيد الله، لأني مؤمنة إن لما أنا أتقي الله وأعمل كل اللي يرضى بيه ربنا عني واتقي أو أبعد أو أمنع نفسي عن كل ما يغضب الله، فأنا كده بنقذ نفسي، فأنا كده بعمل الخير لنفسي وبعمل الخير لأهلي، لأني بجعل نفسي قريبة من ربنا سبحانه وتعالى. لأن التقوى بتقرب الإنسان من الله، لأن التقوى بتجعل الإنسان يطيع الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله سبحانه وتعالى توصل الإنسان إلى منزلة الأنبياء، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نجيك في سريرتك هو الله سبحانه وتعالى. حاولي تفتكري لما يكون في مشكلة كبيرة بينك وبين جوزك، وبتكوني عايزة المشكلة دي تنتهي بأي طريقة، مين اللي بتنجيه؟ مين اللي بتدعيه؟ مين اللي بتبكيله؟ مين اللي بتستجديه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ يا رب عدي علينا المحنة دي، يا رب فوتها علينا بسلام، يا رب ما تخليهاش تقسم الأسرة، يا رب ما تخلينيش أضيع في حياتي اللي جاية، يا رب ده أنا ماليش غيرك، يا رب مش هيقدر غيرك، يا رب الأمر بإيدك وحدك، يا رب ارحمني برحمتك. هو ده ربنا سبحانه وتعالى. من خلال إيمانك من بالله سبحانه وتعالى وبقدرته ووحدانيته، من خلال الظروف اللي بيتحط فيها الإنسان وبيحط فيها ربنا سبحانه وتعالى، عشان يتعلم الإنسان ويدرك ويؤمن أننا من الله وإلى الله، وأن مقادرنا بيد الله، وأن رحمتنا عند الله، وأن كل خلنا سيأتي من الله، وأنه إن مسنا الله بضر فلن يكشفه إلا الله، وإن رحمة الله هي من مقادير الله فقط، ما يقدرش يرحمنا ولا يوسع علينا ولا يزود رزقنا ولا يبارك لنا في أولادنا ولا يطول لنا في عمرنا ولا يمنع عنا الأمراض ولا يحقق لنا أملنا ولا يستجيب دعوتنا إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي استشعار وحدانية الله وقدرة الله، استشعار ان اللي بنجيه بقلبي هو الله سبحانه وتعالى، هو الدافع اللي اخليه دايما حي امام عيني عشان اتقي الله. كل ما يكون قدامي عمل ممكن يغضب ربنا عني، اروح على طول مفكرة نفسي بهذه اللحظات من الشدة اللي مريت بها في حياتي، وقت ما كنت بولد، او وقت ما كنت منتظرة نتيجة العينة، او وقت ما كنت خايفة ان ابني يسقط في الجامعة او يسقط في ثانوي، او وقت ما كنت خايفة ان المشكلة اللي بيني وبين جوزي تهد كل حياتي، او وقت ما كان حد مريض عندي من اقرب الناس الي، او أو أفكر نفسي على طول أول ما ألاقي في أي ظروف ممكن تخليني أبعد عن 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 طاعة الله وأتقي غضب الله، أول ما ألاقي ظروف هتبعدني عن تقوى غضب الله أروح مفكرة نفسي بسرعة وأقول لنفسي اصحي اصحي افتكري ده ربنا، ده ربنا اللي أمرك كله بإيده، ده ربنا اللي لما كنت في الأيام الشديدة كنت بتدعيه وبتبكيله. اوعي ابدا تعملي عمل يكون فيه اغضب لي، اتقي غضب الله. هذا هي الاشياء اللي تحسني وتصحيني دايما على تقوى الله سبحانه وتعالى. اول حاجه ان اللي بناجيه وبدعيه وبستجديه وبتضرع اليه وبعيط له وبصلي له هو ربي في كل لحظات الشده اللي في حياتي، ده اولا ليه أتقي الله. ثانيا في الوصية بيقول أن الله رقيبك في علانيتك. يعني إيه رقيبك في علانيتك؟ يعني إيه كلمة رقيبك في علانيتك؟ تتحول إلى عامل دافع لي إني أطيع الله وأتقي، يعني أبعد عن غضب الله. كلمة رقيبك في علانيتك تخليني أتذكر الآية الكريمة اللي بيقول فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى إنني معكما أسمع وأرى، صدق الله العظيم. يا أختي ربنا معانا جميعا ليل ونهار، بيسمع وبيشوف وبيعلم كل شيء. إذن اللي بيراقبني وبيسمعني وبيشوفني وبيعرف سري وبيعرف نيتي وبيعرف أنا بخطط إيه وبتكتك إيه وبخبي إيه هو ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد إن أنا أستشعر الحتة دي دايما في داخل نفسي وأقول لنفسي يا نفسي إزاي عايزة تعملي أي عمل غلط، أو إزاي عايزة إنك أنت ما تطيعيش الله، أو إزاي إن أنت عايزة لا يعني تعملي عمل يغضب الله. إزاي ليه يا نفسي مش هدفك هو تقوى الله؟ إذا كان ربنا معاك يا نفسي بيسمع وبيشوف، اصحي يا نفسي فوقي يا نفسي، ربنا بيراقبني، ما أقدرش أغضبه، ما أقدرش أتقي غضبه. لو ما اتقيتش غضبه، لو ما بعدتش عن غضبه، لو ما كنتش بطيعه، هحول نفسي إلى إنني أستحق غضب الله وعذاب الله. وانت يا نفسي يا مسكينة تقدري تتحملي عذاب ربنا في الدنيا وفي الآخرة؟ مين فينا؟ مين فينا يعني يبقى عنده ضلمة جوه نفسه بحيث انه يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة ده ربنا، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحرك الشمس وبيحرك القمر، ربنا سبحانه وتعالى اللي رافع السماوات من غير أعمدة، ربنا سبحانه وتعالى اللي خالق البحار وفيها ما فيها والأنهار وفيها ما فيها، ربنا اللي بيبقى عنده عدد كل نقطة مطر نازلة على الأرض وكل ورقة بتقع من كل شجرة، ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب. لازم نصحى شوية يا جماعة، نصحى على قدرة ربنا وعلى علم ربنا وعلى غضب ربنا اللي لما بينزل بيكون السبب في تدمير الأولين والآخرين. لازم نصحى يا جماعة علشان يبقى كل هدفنا هو رضا ربنا، وكل هدفي في الحياة أن أتقي، يعني أبعد، يعني أحط حاجز بيني وبين اللي يغضبه. ما أقدرش أغضب ربنا، لأني إن شاء الله عرفت من هو الله سبحانه وتعالى على قد مخي وعلى قد علمي، حاولت بكل طرقي إن أني أعلم من هو الله، إني أعيش قدرة الله بشوفها حواليا في كل لحظة، في الكون اللي حواليا وفي نفسي وفي اللي حواليا. وبالتالي إذا استشعرت مراقبة الله سبحانه وتعالى ليا في العلانية، يعني علنا ربنا بيراقبني في كل أعمالي اللي بعملها علنا كويس، فإذا ما أقدرش أبدا أعمل عمل يغضب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بتتنقل الوصية بعد ما وضحت لنا إن ربنا هو اللي أنا بناجيه في نفسي واللي أنا بستجديه وبستعطفه في كل وقت، وإن هو برضو برضو المعنى بيحمل إن هو اللي بيعلم ما في نفسي، وهو اللي بيعلم نواياي، وهو برضو اللي بيراقبني في علانيتي وشايفني ومعايا بيسمع ويرى. إذا كان هو ده ربك وأمنتي أنت بهذا، فبتتنقل الوصية بأنها بتنصحك وبتقولك اجعلي الله في بالك على كل حال في الليل والنهار. يعني ايه؟ يعني حطي ربنا قدامك في كل دقيقة. اجي افتح بقي اقول لا، ده معايا بيسمع وبيرى، يقول كلمة كويسة ترضيه، يقفل بقي علشان لا يغضب عني. اتقي غضبه، اتقي غضب الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، هتيجي النار منين؟ هتيجي النار لما اغضب الله. اذا اتقي النار عن طريق اني اتقي غضب الله ولو بشق تمرة. يعني ايه؟ يعني باني اتصدق بجزء من تمرة، يعني باي عمل بسيط احاول ما استطعت في كل وقت أن أتقي غضب الله. يعني أبعد عن ما يغضب الله، يعني أبعد عن الأعمال اللي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. يعني تكون أعمالي كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أخلي ربنا في بالي على كل حال. وفي نفس الوقت لما هخليه في بالي هيكون شعوري إيه؟ هو الخوف من الله. عشان كده الوصية بتقول وخاف الله بقدر قربه منك. على قد ما ربنا قريب مني، على قد ما ربنا جوه نفسي وجوه روحي وجوه قلبي وجوه وجودي. ده يا جماعة يجب أن يكون حال الإنسان المؤمن. الإيمان معناه إن ربنا معايا أنا اللي مختارة، يعني أنا اللي عايشة هذه الحالة، عايشة حالة إن الله سبحانه وتعالى بداخلي في قلبي وفي عقلي وفي روحي. عشان كده في الحديث بيقول إن الإنسان إذا تقرب من الله يثير الله سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي ينظر به، ويده التي يبطش بها. ليه بقى؟ لأن يبقى ربنا جواه، في جوه كل خلاياه، فبالتالي يبقى ربنا هو أقرب ما يكون منه. لما ربنا يكون أقرب ما يكون مني أخاف منه، لأني أعرف مين هو، لأني أعرف قدراته، لأني بشوفها حواليا، بشوف قدرة الله على كل الحياة، وبالتالي أنا بخاف أني أغضبه، وبخاف كمان من قدرته عليا. ربنا سبحانه وتعالى إذا أمر الآن وأنا بقول هذا الدرس إن ترفع الروح من جسدي وأنتهي، وأنا لسه بقي بيتفتح عشان أقول الكلمة التانية، هتلاقوا إن التسجيل انتهى فجأة. وإذا سألتوا إيه اللي حصل للأخت، هيقولك الأخت توفت أثناء ما هي بتسجل. ليه؟ لأن دي قدرة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الله. إذا كنت أعرف كده يبقى دايما أكون خايفة من قربه مني ومن قدرته علي. وبالتالي لو الإنسان يا جماعة كان عنده الإيمان الصادق بالله من خلال توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، الدروس اللي وضحناها على مدى أكتر من 20 حلقة، علشان نحاول إن احنا نعيش هذا الشعور الإيماني بقدرة الله وبتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، بيؤدي هذا إلى أني في كل حال يكون الله في بالي، في كل حال أستشعر قدرة الله علي وأخاف منه، وأحاول بأني أعيش معاه، بأني أراقبه في كل أفعالي، وأني في نفس الوقت يكون هو نجي في سريرتي. يعني إيه؟ يعني هو روحي بتعيش معاه ليل نهار. إذا كان ده ما يجب أن يكون عليه علاقة المؤمن بربه، يبقى هيكون هدف المؤمن ايه من حياته؟ هدفه طاعة الله. وهيكون هدف المؤمن ايه من حياته؟ هيكون هدفه ان يتقي غضب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تكون تقوى الله سبحانه وتعالى هي الهدف اللي بتدور حواليه اعمال واقوال المؤمن. وعلي رضي الله عنه كما وصف بأنه إمام المتقين، حين سألوه ما هي أوصاف المتقين، فقال علي رضي الله عنه: هم أهل الفضل، من ربهم وجلون، من أعمالهم مشفقون، يصبرون في الشدة، يشكرون على النعمة، قريب أملهم، قليل خيرهم مأمول، الشر منهم مأمون، ملبسهم في اقتصاد، ومشيهم في تواضع، عظم الخالق في أنفسهم. ده اللي احنا عمالين نوضحه في كل الكلام اللي احنا قلناه. مطالبهم من الدنيا خفيفة وأنفسهم عنها عفيفة، لأنهم عرفوا الدنيا وعرفوا ان الدنيا دار اختبار، وبالتالي مطالبهم منها خفيفة. ويعني الأهداف منها بسيطة. ليه؟ لأنها تغر وتضر وتمر. هدفهم هو من الدنيا ان ربنا يرضى عنهم، وان اعمالهم تكون اعمال طاعة لله، وانهم يتقوا غضب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يرضى عنهم الله ويبزقهم في قلوبهم الرضا والسعادة والهدوء والامن والسلام، ويجعل الدنيا بالنسبة لهم هي معبر سليم إلى إن شاء الله سعادة الآخرة. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن التقوى. الحقيقة إن شاء الله هنعمل درس مفصل أكتر عن التقوى، بحيث إن احنا نقول زي ما قلنا أكتر ما هي صفات المتقين إن شاء الله. لكن الدرس اللي احنا فيه النهاردة هو بسم الله الرحمن الرحيم علاقة التقوى بالصيام. ازاي اتقي الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المعظم؟ يا جماعة اذا كانت التقوى هي الاعمال والاقوال اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، والتقوى هي الابتعاد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإذا راجعنا أنفسنا في شهر رمضان المعظم هنلاقي إن الحقيقة شهر رمضان أصبح في حال يجعل كل واحد فينا لازم يقعد ويعيط ليبكي. لازم نقعد نبكي إذا ما بكناش على ما وصل إليه علاقة المسلمين بالله في شهر رمضان سبحانه وتعالى. إذا ما قعدتش وبكيتي، مش لازم بالدموع، إنما بكيتي بالشعور، واخد بالك، يبقى في إشكال. لأن يا جماعة هل يعقل إن شهر القرآن، رمضان مذكور في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان هو شهر القرآن، وده هنوضحه في حلقة الصيام والقرآن إن شاء الله. المهم إن شهر رمضان هو شهر القرآن، وشهر الأعمال اللي بتضاعف فيها الحسنات، وشهر رمضان فيه يعني من الفوائد العظيمة للمسلم. شهر رمضان ده فرصة عظيمة جدا أعمل فيها أعمال كلها، أطيع فيها الله سبحانه وتعالى عشان أغسل أخطائي اللي عملتها طول السنة. شهر رمضان شهر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفتح فيه أبواب السماء وبتغلق فيه بتفتح فيه أبواب الجنة وبتغلق فيه أبواب السماء وبتصفد، يعني بتتحجز الشياطين. إذن شهر رمضان ده لازم يكون بالضبط بالنسبة لي هدف كل السنة كوم، وشهر رمضان ده لوحده كوم. لو ما لحقتش أنا في شهر رمضان ده أجمع حسنات وأعمال وأقوال فيها طاعة تغسل كل خطأ عملته قبل كده، تبني لي خزين حسنات عند الله سبحانه وتعالى، توجهني لحالة إيمانية جديدة أقدر أبتدي بها طريق جديد قريب من الله سبحانه وتعالى، تعرفني رحمة ربنا بي لما يسر علي الصيام ويسر علي القرآن وحجز عني الشياطين في الشهر ده. لو ما استطعتش في الشهر اللي الشياطين فيه متربطة بالسلاسل وممنوع أنها تأذيني تأذيني في ديني، لو ما استطعتش أقرب من ربنا في شهر الشياطين فيه مربطة، معقول هقرب من ربنا في بقية الحداشر شهر للشياطين شغالة عليا في ليل نهار؟ إذن لابد أني أدرك معاني الأحاديث دي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أني أدرك أن القرآن بيقول لي شهر رمضان هو شهر القرآن، لازم أعيش هذا الواقع في حياتي، أعيش شهر رمضان شهر القرآن، أعيش شهر رمضان شهر ما فيهوش شياطين. يعني إيه ما فيهوش شياطين؟ يعني وازع الشر فيه ضعيف، وبالتالي لازم يكون وازع الخير فيه قوي. وازع الخير هيحركني على فين؟ هيحركني على طاعة ربنا. طاعة ربنا إيه أعلى مجال فيها؟ أعلى مجال فيها هي القرآن. القرآن أقراه خلاص كده، وأنا بعمل المحشي وبعمل السحور وبعمل الفطور، وأنا عمالة أعمل الكنافة والبقلاء وعمالة أقراه كده أقلب فيه يلا على السريع عشان أحسب على نفسي ختمت مرة ولا مرتين. لا مش كده، غلط، بتظلمي نفسك، ما بتظلميش القرآن، القرآن كتاب الله وربنا حفظه، ما بتظلميش ربنا، لأن ربنا لا محتاج لنا ولا محتاج لأعمالنا، أنت ما بتظلميش إلا نفسك. أوكي، عشان ما تظلميش نفسك في شهر رمضان المعظم، حطي لنفسك جدول، الجدول يكون هدفه أعمل أعمال صالحة فقط، لا أعمل أي عمل يكون فيه غضب لله. أتقي غضب الله في شهر رمضان عن طريق الأعمال والأقوال الصالحة. إزاي؟ إزاي إنك تعملي لنفسك جدول إيماني يومي؟ إزاي؟ إزاي بأنك تطلعي التلفزيون من حياتك تماما في شهر رمضان. هتسأليني وتقولي لي يا أخت منى ليه بدأت بالتلفزيون؟ أرد عليك وأقولك يا أختي الحبيبة في الله، لأن التلفزيون أصبح في هدفه في شهر رمضان، إلا قنوات الدينية، لو خدنا القنوات الدينية على جنب هنلاقي إن قنوات التلفزيون أصبح هدفها في شهر رمضان هو القضاء على شهر رمضان كشهر القرآن وشهر التقرب من الله سبحانه وتعالى، القضاء على هذه خواص شهر رمضان تماما، تحويل شهر رمضان من شهر طاعة لله، من شهر حسنات، من شهر قرآن، من شهر هدوء نفسي، من شهر سلام نفسي، من شهر محاسبة النفس، من شهر بناء علاقة جديدة مع الله، من شهر تقرب من الله. اتحولوه بأهداف واضحة إلى شهر معصية لله، شهر يشغل الناس فيه ليل نهار بقصص وحكايات ومسلسلات وحب وغرام ومشاكل وإشكالات يومية متتابعة، أشوف حلقة النهاردة يتعلق عقلي بيها، يا ترى بكرة إيه اللي هيحصل، يا ترى بكرة إيه اللي هيكون، أفتح القرآن مش عارفة ليه، عشان بالي مشغول بمسلسل واحد ومسلسل اتنين ومسابقة واحد وفوازير اتنين، وبالتالي يبقى نفسي وعقلي وقلبي كلهم أصبحوا خرجوا من موقع الخوف من الله وتقوى الله والأعمال الصالحة، والشهر ده ما بيجيش غير مرة واحدة، يلا بسرعة ألحق أنقذ نفسي فيه، يلا يكون عندي جدول إيماني، أخرج أنا تماما من الحالة الإيمانية دي واروح مشغلة داخل نفسي بقى، يا ترى المسلسل هيحصل فيه إيه، يا ترى الممثلة دي شدة وشها السنة دي ما شاء الله على الآخر، دي كأن عندها 20 سنة مع أن عندها 60 سنة، طب أنا بقى ليه شكلي عامل كده وأنا بين عجوزة؟ لا أنا كمان لازم أخد بالي من نفسي وأشوف كده هشد التجاعيد اللي طلعت لي في وشي إزاي وأغير لون شعري وأعمل إيه في لبسي، لا 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 ده أنا كده ضايعة خالص، ده أنا ظلمة نفسي خالص، يا والمسلسل ده شوف الراجل بيحب مراته إزاي وكده، يا ترى أنا كمان جوزي كده بيدلعني وبيحبني زي الست دي، لا 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 جوزي لا بيعمل حاجة من دي ولا حاجة، لا ده أنا لازم أعيد حياتي مع جوزي تاني وأشوف إيه الحكاية، ده أنا طلعت ست غلبانة قوي مش واخدة نفسي بالي من نفسي وظلمة نفسي وجوزي كمان ظالمني، ده أنا هشوف حكاية جودي ده، أنا مش هسكت أبدا على الحياة اللي أنا عايشها. أصبح شهر رمضان هو شهر اللي أنا هتشاكل فيه مع نفسي، هتشاكل فيه مع إيمانيات إيمانياتي هتشاكل فيه مع جوزي، هبعد فيه تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، هركز تماما على المسلسلات والأهداف اللي موجودة فيها، وبعدين أركز بقى على الأكل والشرب والعزايم، وبعدين لما أروح عند الناس أشوف هلبس إيه وأولادي هيلبسوا إيه طبعا عشان نكون أحسن ناس، وبعدين هم حاطين أكل إيه، وبعدين أشوف بيوتهم وقارنهم ببيتي ولقي بيوتهم أحسن من بيتي، يبقى أنا عندي مشكلة. ويتحول شهر رمضان المعظم، الفرصة اللي المفروض أن المسلمين يستنوها كل سنة بفارغ صبر علشان يقربوا من ربنا ويبعدوا شوية عن الدنيا وينسوا شوية التفاهات اللي هم عايشين فيها ويركزوا على المصالح الحقيقية لهم. مين فينا مش هيموت يا جماعة؟ مين فينا مش هيتحاسب يوم القيامة على كل عمل وعلى كل قول؟ مين فينا مش هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ مين فينا القرآن مش هيجي يوم القيامة له يشهد عليه، يا إما يرفعه يا إما ينزله؟ مين فينا يا جماعة يستطيع أن يعيش الدنيا من غير رحمة ربنا؟ إذا كنا مدركين لحقيقة توحيدنا لله واحتياجنا لله وان الامر بيد الله وان ربنا بعت لنا فرصة اسمها شهر رمضان، كتب علينا فيها ان احنا نصوم علشان نتقي الله، يعني نصوم عشان نكثر من طاعات الله ونبتعد عن ما يغضب الله، لو احنا فعلا بنؤمن بكده يبقى لابد ان يكون نمرة واحد في جدول الايماني في شهر رمضان ما فيش تلفزيون النهائي الا اني افتح اشوف صلاة التراويح او اسمع درس يقربني من ربنا. اذا استطعت ان يكون عندي قدوة نفسية اني اشتغل كده مع التلفزيون، افتحه في الصلاة وفي الدروس افتحه، اذا لقيت نفسي لما بفتحه عشان الصلاة والدروس بروح محودة وابتدي اشوف لي مسلسل ومن مسلسل لمسلسل وارتبط بالمسلسلات يبقى ما فيش تلفزيون، اعتبر يا ستي انهم قطعوا الاتصال التلفزيوني في شهر رمضان المعظم عشان يتقوا الله، اعتبر انه القائمين على القنوات الفضائية خافوا من ربنا، واحد فيهم مات ولا جات له مصيبة فافتكر ان في رب غضبان عليه عشان هو بيبث الشر والمعصية في شهر رمضان، فقرر انه يوقف قنواته الفضائية في شهر رمضان. انا الانسانة اللي ان شاء الله اكون مؤمنة وان شاء الله اكون بخاف الله وان شاء الله اكون قريت الاية رقم 183 من سورة البقرة وعرفت ان الهدف من صيامي مش اني اوقف الاكل والشرب، عرفت ان الهدف من صيامي هو تقوى الله، يعني رضا الله، يعني الابتعاد عن ما يغضب الله، انا قررت ان القنوات الفضائية توقفت في شهر رمضان المعظم، وقررت ان هذا الشهر هو شهر انا لي في جدول ايماني، عندي في خطة ايمانية بحيث اني انا لما اخرج من هذا الشهر اكون الحمد لله حققت فيه التقوى، وتصبح التقوى اللي انا حققتها في شهر رمضان هي النور اللي حينور لي الحداشر شهر اللي بعديه لغاية ما يرزقني الرحمن الرحيم العمر واصل الى الشهر اللي بعده، فانور البطارية بتاعتي واشحنها البطارية الإيمانية تاني في شهر رمضان المقبل بأعمال من التقوى متعددة وفي كل دقيقة وفي كل لحظة، بحيث ان تبقى بطارية الإيمانية عندي الشحن التاني في شهر رمضان، اعتبر ان شهر رمضان هو شهر شحن البطارية الإيمانية بتاعتي اللي هتشتغل بالشحن ده لمدة 11 شهر لغاية ما يعاد شحنها في رمضان اللي بعده. هو ده تقوى الله في شهر رمضان، هو ده الهدف من الصيام. الهدف من الصيام يا جماعة هو التقرب من الله، لأني لما باكل قليل وبشرب قليل ضغط الأكل والشرب على نفسي بيضعف، تفكيري هطبخ إيه وحاكل إيه وحناكل إيه وحنحلي إيه وحنفطر إيه بيضعف. ده المفروض بعد ما اتكلمنا عن التلفزيون والخيبة الموجودة في التلفزيونات، بنتكلم دلوقتي عن حاجة تانية وهي العزايم. العزايم إذا كان الهدف من العزومة هو إن إحنا بنجتمع وبناخد ثواب الحديث من إن اللي بيفطر بيفطر المسلم بيكون له ثوابه كويس، إذا كان هذا هو الهدف المفروض إن يكون اجتماعنا على أبسط الأكل وعلى أبسط الشرب كويس. لكن لازم نكون واقعيين، الإنسان اللي عايز يقرب من الله سبحانه وتعالى لازم يناقش أخطائه مش يهرب منها ويقول لا أنا بعملش كده. اللي يكون بيعمل العمل وعارف أن ربنا بيشوفه ويقول أنا بعملوش بقى إنسان منافق، ما بينافقش غير نفسه وما فيش منه فايدة ولا مصلحة. لكن لو أنا عايزة أثبت لنفسي أن إنسان فيه فايدة ومصلحة وفيه خير، يبقى لازم أقف أقول أنا بأخطئ لأن أنا بني أدمة، فيه خطأ وفيه صواب، بعترف بالأخطاء وعايزة أغيرها، علموني إزاي أغيرها وأنا أغيرها. التعليم التغيير هو إذا قررت أنك تجتمعي مع الناس على وتعزميهم عندك أو تتعزمي عندهم، لازم تكون في قواعد لهذه العزومات. القواعد هي أنك تشرحي للآخرين اللي هتعزميهم أو تتعزمي عندهم، أولا أن العزومة الأكل يكون على قد الأفراد اللي جايين بالضبط، مش هنرمي أكل وهناك مسلمين مش لاقيين يأكلوا عيش من صفايح الزبالة، مش قادرين مش لاقيين، ماشيين بيتسولوا في الشوارع وإحنا قاعدين معتقدين إن إحنا ناس مؤمنين وإحنا عمالين نعمل أكل بكميات كبيرة عشان نوري الناس إن إحنا ناس عندنا فلوس وبنعرف نطبخ وعندنا نعرف نعمل أكل أحسن منهم، وبعد العزايم ناخده نرميه في الزبالة وهناك ناس بتاكل من صفايح الزبالة في بلاد المسلمين. يبقى يجب ان انا لما اقول للناس اولا لما هعزمكم عندي هعمل الاكل بالضبط على قدنا، هعمل الاكل اللي هو وسط الاكل اللي انا باكل منه، بعمل الاكل بالطريقة اللي كان بياكل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده هنعرفه في درس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل والصيام. انما دلوقتي المهم ان اول حاجة اني لما اعزم الناس عندي كميات الاكل اللي بعملها العادية، صنف لحمة وصنف رز أو فحاشي أو اللي بنحب ناكله وشوية شربة وحاجة حلوة، والسلام عليكم. بعد ما كنا كلنا التمر واللبن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما ناكل ونحمد ربنا كل واحد يتجه إلى المسجد اللي عشان يصلي صلاة التراويح. سلام عليكم وعليكم السلام. حديثنا في أثناء العزايم هو شهر رمضان، هو تقوى الله، هو حب القرآن، هو التقرب من الله، هذا هو ما ينطق بي لساني، لأني أنا هدفي من الصيام هو تقوى الله. يعني إيه يا أخت تقوى الله؟ تقوى الله يعني أجعل هناك حاجز ومانع بيني وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما أقدرش أقول أي كلمة ولا أي شيء ولا أفعل أي فعل يغضب الله، وإلا صيامي مش هيقبل، لأن ربنا قال في القرآن كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، يعني الصيام طريق للتقوى، يعني الصيام طريق لعدم اغضاب الله. يبقى مش بس مش هاكل واشرب وبعدين اشتغل بقى كلام على المسلسلات وعلى التفاهات وعلى نوع الاكل وعلى احسن ريسبي ونفضل نتكلم في التفاهات دي في شهر رمضان، لا. ده اول حاجة بالنسبة لنوعيات الاكل وكميات الاكل. تاني حاجة اني انا احرص ان الزيارات تنتهي قبل صلاة التراويح علشان ما تمنعنيش العزومات من صلاة التراويح. تالت حاجة كمية الاكل تكون محدودة عشان اقدر انظف على السريع واستفيد من ليل رمضان في قراءة القرآن وفي الصلاة، مش افضل طول الليل اغسل في الاطباق وفي الحلل اللي اكلت فيها الناس وضاع علي يوم أو يومين أو ثلاثة عشان أحضر العزومة. وبالتالي تصبح لقاءات شهر رمضان، احنا ما بنقولش الناس ما تتقابلش والناس ما تاكلش مع بعضيها وما يكونش في اخوة في الله، بالعكس يجب ان يكون اخوة في الله في شهر رمضان، لان دي رحمة بين الناس وبعضيها ان الناس تتآخى وتتقابل وتاكل مع بعضيها وتشارك بعضيها في الايام اللي فيها رحمة ربنا، بس على اساس وعلى قوانين ترضي الله وتحقق الأمر بالتقوى اللي هو الهدف من الصيام. الله سبحانه وتعالى أن أنا ما كنتش طولت عليكم في الدرس ده، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون حسينا شوية بإزاي أقدر أعيش التقوى في شهر رمضان، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن احنا نقدر نحط لنفسنا جدول إيماني في شهر رمضان. الجدول الإيماني ده العنوان فيه إن كل عمل وكل قول أقوله يكون بيقربني من الله، وبيكون بيجعل بيبعدني عن غضب الله، يعني بيقيني غضب الله، يعني كل عمل أو قول فيه تقوى لله سبحانه وتعالى. وهذا من خلال أني أنا أحاول أني أقرأ من القرآن ما استطعت، أقرأ بالتدبر، أفهم اللي أنا بقراه، أحاول أطبقه في حياتي اليومية، تعاملاتي مع الناس وأخلاقي تكون كلها أخلاق فيها سكينة وفيها هدوء وفيها عطاء، تعاملاتي مع أسرتي تكون بنفس المعنى، أحاول أني أنا أصلي صلاة التراويح وأصلي صلاة قيام الليل عشان أتقرب من الله، أحاول أننا أدرس من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون لي نور وبصيرة في شهر رمضان وفيما بعد شهر رمضان. كل تليفون أو كل تلفزيون أو كل خروجة أو كل عزومة أستشعر فيها أنها هتبعدني عن ربنا كويس، أرفضها من مبدأ أن التقوى هي هدفي في شهر رمضان المعظم. أحاول أني أعلم الناس اللي حواليا اللي بحبهم في الله، حبايبي وقرايبي وأخواتي وأصحابي، ليه ده أصبح هدفي في شهر رمضان؟ ليه أنا قررت أن كل دقيقة أو لحظة من الشهر ده أنا مش هضيعها على نفسي، لأنه ده الشهر اللي بشحن فيه بطاريتي الإيمانية، لأنه ده الشهر اللي بخلص فيه من أي ذنوب أنا عملتها، لأنه ده الشهر اللي فيه بلم حسنات على قد ما أقدر، لأنه ده الشهر اللي فيه بتقرب من الله وبتقرب من القرآن وبتقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته في شهر وهديه وطريقة حياته في شهر رمضان. أشرح ده للناس اللي حواليا، نقوي بعضينا، نعاهد بعضينا يا جماعة، وأنا بدعو الله أن تعهدوني كل من سمع هذه الحلقة أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني نفسه عن أن يفتح التلفزيون في شهر رمضان إلا في الصلاة، يشوف الصلاة صلوات في الحرم، أو أنه يسمع درس دين، وأيضا أنه يمنع نفسه من أي عزومة ممكن تضيع وقته أو ممكن تخليه يدخل في كلام يبعده عن ربنا. أطلب كل واحدة فيكم أن تعاهد الله سبحانه وتعالى بأن تجعل من شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى في آخر الحلقة وندعوه رب رمضان، رب القرآن، رب الرحمة، رب العالمين، مالك يوم الدين، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر التقوى والرحمة لنا وللمسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر التقوى والرحمة لنا وللمسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر التقوى والرحمة لنا وللمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.